الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، نحن نتكلم في أمر هام جدا، وفي قضية ينبغي أن نعنى بها عناية تامة. تكلمنا عن قضية قسوة القلب، هذا المرض الخطير الذي إذا أصاب الإنسان كان دليلا على سخط الله تعالى عليه. وقلت لكم أيها الإخوة إن قسوة القلب إنما هي عقوبة تنزل بالعبد نتيجة انهماكه بالذنوب وإعراضه عن ذكر الله إلى آخر الأسباب التي كنت قد ذكرتها لكم فيما سبق. وذكرت لكم قول الله سبحانه وتعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وقال الله سبحانه وتعالى: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. فقسوة القلب من الأمراض الخطيرة التي قد تعتري الإنسان، فحينئذ لا يخشع في صلاته، ولا يتأثر إذا سمع القرآن، ولا كذلك يتأثر إذا ذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله أو يسمع القرآن، هو في مكان وقلبه في مكان آخر، لا يتجاوب قلبه معه أبدا، ولا يتأثر بمعاني ما يسمع. هذا كله ذكرته لكم. ثم بدأنا بعد هذا أيها الإخوة نتحدث عما يرقق القلب، ما الذي يعالج القلب من هذا الداء الخطير، داء القسوة. قلت لكم في الأسبوع الماضي: أول ما نعالج به قلوبنا من قسوتها ما هو؟ ذكر الموت، وذكر اللحظات الأخيرة، ذكر الاحتضار، وذكر أول ليلة في القبر. نعم، هذا الأمر حين يذكره الإنسان لا شك بأنه مهما كان متكبرا ومهما كان قاسي القلب، لا بد إلا أن تدركه رقة القلب ويخشع قلبه لذكر الله سبحانه وتعالى. مما يرقق القلب أيضا أيها الإخوة، وإن أطلنا الوقوف عند هذه القضية لا مأس، مما يرقق القلب معاشرة الأبرار الصالحين الأخيار، معاشرة من رقت قلوبهم، لأن من عاشر قساة القلوب يقسو قلبه. سبحان الله، هنالك عدوى، عدوى في الطباع، عدوى في الأخلاق. فمن عاشر قوما، من جالس قوما جانسهم. فالذي يعاشر عادة، من ماتت قلوبهم يموت قلبه، ومن عاشر أصحاب القلوب العامرة بالإيمان، أصحاب القلوب الرقيقة الخاشعة، يتأثر بهم ويخشع قلبه. ما الدليل على هذا أيها الإخوة؟ سوف أتي لكم بدليل حسي. حين نكون في مجلس مثلا فيه موعظة، وذكر المدرس قصة مؤثرة، أنت تتأثر، ولكن الذي يزيدك تأثرا إذا نظرت إلى رجل دمعت عيناه، فإذا نظرت إلى من دمعت عيناه تدمع عيناك، صحيح؟ فإذا يتأثر الإنسان بالجو الذي حوله. فمن عاشر من رق قلبه استفاد رقة القلب، ومن عاشر قساة القلوب العتات الذين ماتت قلوبهم بالدنيا، ماتت قلوبهم بحب الجاه والمناصب، ماتت قلوبهم بشهوات الدنيا، سبحان الله يتأثر بهم ويقسو قلبه. اسمعوا ماذا قال سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما رواه الإمام أحمد في المسند. قال: قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد الخاشعين، سيد من رقت قلوبهم، وقد وجد أبو هريرة هذا الأثر هو وأصحابه، قال كنا إذا رأيناك رقت قلوبنا وكنا من أهل الآخرة. ويقول الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، يقول إخواننا أغلى عندنا من أهلينا. لماذا؟ قال أهلونا يذكروننا الدنيا وإخواننا يذكروننا الآخرة. أحيانا الإنسان في بيته أمام أبيه أو أمه أو أخواته، شو صار معك؟ شو ربحت بالتجارة؟ إن شاء الله كانت موفي معك في هذه الأيام. دائما حديث إيه؟ حديث الدنيا. شو صار؟ ما بدك تبدل السيارة؟ إمتى بدك تترك البيت؟ وهكذا الحديث كله عن الدنيا. لأنه سبحان الله أحيانا محبة الإنسان لأخيه يظن أنها لا تظهر إلا إذا كان حريصا على دنياه. أما حين تجتمع مع إخوة لك في الله، هؤلاء يحرصون على دينك، على عبادتك، على قربك من الله سبحانه وتعالى، يذكرون لك حديثا، يقرؤون لك آية، يفسرون لك آية، فيرق قلبك. لذلك الحسن البصري، تصوروا هذا الرجل العظيم الحسن البصري الذي بلغ الغاية في العلم والتقوى والورع والخشوع والرقائق، عنده رقائق عجيبة جدا من الكلمات اللطيفة العذبة التي تخترق القلب وتدخل إليه بلا استئذان كما يقال. الحسن البصري نفسه يقول إخواننا أغلى عندنا من أهلينا، أهلونا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. لذلك معاشرة الصالحين أيها الإخوة والحرص على مخالطتهم وسماع كلامهم يرقق القلب. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ثم قال واسمعوا هذا المقطع الرائع، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإذا أطاع الإنسان غافل القلب، ميت القلب، مات قلبه مثله. نعم، وربنا أكد هذا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ومن هنا يعني نجد كان حرص العلماء وحرص الصالحين على ألا تصحب إلا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. قالوا لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. يجب أن تصحب من إذا رأيته ذكرك الله، يجب أن تصحب من إذا رأيته خشع قلبك. هذا الذي يجب أن يكون عليه المؤمن ليكون حريصا على رقة قلبه وخشوع قلبه، وألا يكون ممن قسى قلبه. اللهم نعوذ بك من قسوة القلب يا رب العالمين. السبب الثالث الذي يعينك على رقة القلب ما هو؟ حضور مجالس الوعظ والذكر. هذه المجالس لا شك أن لها أثرا في رقة القلب وتداوي قسوة القلب، ونحن نشعر بهذا جميعا. الآن هذه الجلسة حينما نخرج منها، بالله عليكم كيف تكون قلوبنا محلقة؟ نجد سبحان الله بعد أن نخرج من هذا اللقاء كأننا تنفسنا أكسجين الإيمان، فنشطت قلوبنا وأرواحنا، نشعر بالامتلاء في أرواحنا وفي قلوبنا، أليس كذلك أيها الإخوة؟ فحضور مجالس التذكرة والوعظ، نعم، وسماع آيات الله عز وجل لها أثر كبير جدا في خشوع القلب ورقته وصلته بالله سبحانه وتعالى. اسمعوا ماذا ذكر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في ذلك. يروي الإمام مسلم في صحيحه عن صحابي جليل كان كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى حنظلة. هذا حنظلة اسمه حنظلة بس هو حلو جدا. نعم، فحنظلة رضي الله تعالى عنه يقول: كنت مرة في، يعني خرجت من البيت فلقيني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، قال: كيف أنت يا حنظلة؟ فقلت له: نافق حنظلة. فقال له: سبحان الله، ما تقول؟ كلمة كبيرة، نافق، النفاق أشد من الكفر. قال: كيف تقول هذا؟ فقال: قل له: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا النار والجنة حتى كأننا رأي عين. يعني حين يذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة والنار كأنها أمامنا فترق قلوبنا. وفي رواية عند الإمام أحمد: إذا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رقت قلوبنا. ثم قال: فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. عافسنا يعني خالطنا، عالجنا، مارسنا أعمالنا، رجعنا إلى أولادنا، فذهب عنا ذاك الحال الذي وجدناه لما كنا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أثر الموعظة العظيم في القلب. نعم، هو لما تغير حاله خاف على نفسه، خاف أن يكون هذا نفاقا. انظروا ماذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه، قال: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. يعني هيك عم يصير معي أنا كمان. نعم، تعال ننطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه وحنظلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلنا على رسول الله، يقول حنظلة: لما دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. حدا بيقول يعني لعند روح لعند شيء عالم كبير بيقول: والله أنا منافق؟ شو صعب؟ ما حدا بيخطر باله الكلام هذا. بالعكس، أحيانا قد يبين أنه هو إنسان فاضل وإنسان محترم ودائما يخشع لذكر الله ودائما مداوي مع الأذكار والأوراد. ما هيك؟ هون شوفوا، لأنهم يريدون المعالجة، يريدون أن يتخلصوا من أمر وجدوه خطيرا. نعم، الإنسان لما يذهب إلى طبيب في معه آلام بيسأله: ما يعني ما وقع لك؟ ما جرى لك؟ بماذا تشعر؟ بيقول له: لا لا لا، ما في شيء أبدا. أم يذكر له ما حصل معه فعلا ليأخذ العلاج. وهكذا ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعالج له قلبه، لذلك كان صريحا معه، لم يتملق ولم يغطي ولم يواري، قال: نافق حنظلة يا رسول الله. شو هالحكي؟ يعني هذا أحد كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وماذا؟ شو المشكلة؟ شو القصة؟ فقال له: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا الجنة والنار حتى كأننا رأي عين. إذا كنا عندك فحدثتنا رقت قلوبنا، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة يا حنظلة ساعة وساعة يا حنظلة ساعة وساعة، قالها 3 مرات. الآن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمرا هاما جدا، قال لو تدومون على ما تكونون عندي من هذه الحال التي تألقتم بها وحلقتم بها في فضاء الخشوع والإيمان لصافحتكم الملائكة، يعني ارتفعت عن مستوى البشر. لكن طبيعة الإنسان بأنه يعود إلى أهله، يعود إلى أولاده، يعود إلى عمله، فيكون له حال آخر. لذلك قال صافحتكم الملائكة في فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الإنسان ساعة يكون رقيق القلب يخشع بذكر الله بقراءة القرآن، وساعة يكون فيها في أحواله العادية مع أهله وأولاده. طبعا الناس اليوم يشوهون هذا المعنى أو يفسرونه تفسيرا خاطئا فاحشا. نعم، ترى أحدهم في منكر، ترى أحدهم يجلس في معصية، فارد الطاولة، طاولة الزهر، نعم، وعم يلعب بالنرد ودخان وموسيقى وما بعرف ايه. تقول لك يا فلان كيف انت قاعد بهذا المكان؟ بيقول لك ساعة وساعة، ساعة إلك وساعة لربك. ها، ساعة إلك وساعة لربك، هذه الكلمة من أين جاءت؟ ساعة إلك وساعة لربك. هذا التفسير غلط لقول النبي عليه الصلاة والسلام ساعة وساعة، لأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ساعة وساعة يعني ساعة يخشع بها قلبه، وساعة يقوم بها بأعماله، فلا بد أن يخف عنه هذه الحال. أما هؤلاء يستشهدون لمعصيتهم، وللأسف أعوذ بالله يستشهدون للمعصية والمنكر بهذا الحديث، بيقول لك ساعة وساعة. طيب على فرض حد كلامهم ساعة إلك وساعة لربك، طيب ساعة إلك مو لشيطانك، ثم ساعة إلك مو المراد فيها أنت حر فيها تفعل ما تشاء من المعاصي والمنكرات؟ لا، أرأيتم كيف شوه الناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله شيء مخيف. هذا تشويه لتوجيه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول له ساعة إلك وساعة لربك، وهو مسترسل في المنكرات، منهمك في المعصية، نعم، إلى آخر ما نعرف. فإذا حضور مجلس الموعظة وحين تسمع ذكر الآخرة تسمع ذكر الموازين، الموازين يوم القيامة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. لما يسمع هذا الكلام والله يرقي قلبه، سبحان الله. السيدة عائشة رضي الله عنها سأل أحد الناس أنه يا أم المؤمنين أيذكر بعضنا بعضا يوم القيامة؟ نتذكر بعضنا؟ قالت له عند 3 مواقف لا يذكر أحد أحدا أبدا، كل إنسان يقول ربي نفسي، يا رب أنجو. شو هي المواقف؟ قالت سيدة عائشة أول موقف عند تطاير الصحف، الله يجيرنا بجاه لا إله إلا الله، عند تطاير الصحف، تتطاير الصحف ثم تستقر إما في يمين الإنسان أو في شماله. ففي تلك اللحظة حينما يؤتى بالكتب ويؤتى بالصحف لا يذكر أحد أحدا، ينتظر أين يؤتى كتابه، لأنها نقطة فاصلة وساعة حاسمة. نعم، عند تطاير الصحف ما في واحد بيتذكر أحد أبدا، لا أباه ولا ابنه ولا زوجته ولا أحد. والثانية قالوا عند الميزان، ما حدا بيتذكر أحد أبدا حتى يظهر أثقلت موازينه أم خفت موازينه. والثالثة لا يذكر أحد أحدا عند الصراط، حين يعبر على الصراط لا يذكر إلا نفسه متى ينجو، اللهم نجنا يا رب العالمين. فهذه الآخرة حين يذكرها الإنسان بالله عليكم، ألا تنكسر قسوة قلبه؟ تنكسر قسوة القلب، لأنه يجد نفسه ضعيفا جدا، ويجد أن كل ما أوتي من قوة وجاه وعظم ومال كله لا يشفع له، وكله لا يغني عنه شيئا، وكله لا يدفع عنه العذاب، ولا يدفع عنه الحساب يوم القيامة. هذا الذي يسمعه الإنسان في مجالس الوعظ والتذكرة له أثر كبير في رقة القلب. ومن هنا قال سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه كما روى الإمام أحمد والترمذي، اسمعوا ماذا قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا أثر الموعظة، وجلت، إذن لما وجلت رقت. وعظنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. فأوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام. إذن حضور مجالس الوعظ والذكر يرقق القلب، لا شك في ذلك. مما يرقق القلب تدبر القرآن الكريم، وهذا أمر هام جدا أيها الإخوة، أن تتدبر القرآن، أن تمعن فيه النظر، أن تفتح له قلبك، لأن من لم يتدبر آيات الله ولم يفتح لها قلبه كان قلبه مقفلا. والله عز وجل هددنا، قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ هذا القلب الذي لا يتدبر القرآن، ما معنى يتدبر؟ يعني ينظر بكتاب الله لكي يعلم ماذا يفعل بعد أن سمع القرآن الكريم. يعني الآن سمعت الآية، دبر سماعك للآية، ماذا ستفعل؟ الله خاطبك في هذه الآية، قال: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال لك: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. دبر قراءتك للآية ماذا فعلت وماذا ستفعل؟ هذا تدبر القرآن، أن يمعن النظر فيه ويجعله منهج حياته، ويجعله أسلوب حياته وعمره، يجعل أخلاق القرآن هي الأخلاق التي يتمسك بها، لأننا سنسأل عن القرآن آية آية. اللهم نجنا في ذاك اليوم. لذلك تدبر القرآن أيها الإخوة لا شك أنه يرقق القلب، والله ذكر هذا في القرآن، فقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن شفاء، لكن هذا الشفاء لا ينزل على قلب مغلق، يجب أن تفتح قلبك له ليدخل الشفاء إلى القلب ويصلح هذا القلب. اللهم أصلح قلوبنا يا رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه كان سيد من تدبر القرآن الكريم. في ليلة من الليالي النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي ويبكي، تقول السيدة عائشة: بكى حتى بل الأرض. صوروا هذا البكاء الشديد، بكى حتى بل الأرض. مين منا بكي حتى بل الأرض؟ مين؟ الله أكبر، هذه المرتبة العالية، النبي عليه الصلاة والسلام يبكي وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه، هو هذه المفارقة. لذلك سيدنا بلال لما جاء يؤذنه بالصلاة ووجدوا عم يبكي بكاء شديد، قال: يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا بلال أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني سبحان الله هذا الكلام من النبي كأنه عم بيقول لبلال شو ما بدك كان يكون شكور؟ يعني في نوع من ايه استغراب الكلام، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم قال له هنا الشاهد كيف بكى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لقد أنزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. إذن أمر خطير ألا نتدبر القرآن أيها الإخوة، أمر خطير له الويل. انتبهت لهذه القطعة؟ قال ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ما هي الآية التي نزلت عليه وتفكر فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هي قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أرأيتم إلى هذه الآيات؟ هذه الآيات من قرأها ولم يخشع قلبه لها ولم يتفكر فيها قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل له، الله يجرنا بجاه لا إله إلا الله. وفعلا إخواني هذه الآيات والله يعني ينكسر لها القلب. شوفوا هذه الآيات، سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ثم قال ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. أشد خزي يوم القيامة، الله أكبر، أشد خزي على رؤوس الأشهاد. الإنسان أحيانا بتكون أنت مع واحد بتحبه وبيحبك وهو معجب فيك، نعم، فلو جاء واحد ونصحك نصيحة أمامه لأقمت الدنيا عليه. ليه؟ تقول له فضحتني قدامه، نصحني بيني وبينه، بيني وبينك، أليس كذلك؟ فإذا فضيحة أمام واحد الإنسان تألم لها لأنه افتضح، فكيف بفضيحة على رؤوس الأشهاد؟ لذلك شوفوا الآية ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. هذه آيات قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان صاحب القلب العظيم الرقيق، كان رقيق القلب، كان إذا قرأ القرآن لا يتمالك عينيه من البكاء أبدا. طبعا في قصص كثيرة على ذلك، من جملتها لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أراد أن يخرج بعد أن آذاه مشركو قريش، فقال لو أحدهم لابد أن ترجع، رجع. خلاصة القصة التي نريدها أن أبا بكر ابتنى غرفة في داره فكان يجلس فيها ويقرأ القرآن ويبكي. اللهم أوصلنا إلى حال أبي بكر، اللهم أوصلنا إلى حال هذا الصديق رضي الله تعالى عنه. قال يجلس في الدار ويبكي، يمر نساء المشركين وأولاد المشركين يقفون وينظرون إليه ويعجبون منه كيف يبكي هذا البكاء وهو يقرأ كتاب الله. فترق قلوب أولاد المشركين، فأفزع هذا من أفزع المشركين، يعني هو ببكائه وتأثره قالوا سيفسد عليهم نساءهم وأولاده. سبحان الله، الإنسان المتأثر الخاشع لابد إلا أن يؤثر في غيره. فكان سيدنا أبو بكر كذلك، لا يتمالك عينيه إذا قرأ القرآن. لذلك إخواني، هذه يعني يجب أن تكون بالنسبة لنا جميعا الآن نقطة انطلاق. كيف نقرأ القرآن؟ وكيف نتدبر القرآن؟ وكيف نتفهم معانيه؟ لأنه يجب أن نصل إلى مرحلة إذا قرأنا القرآن زرفت منا العيون، لابد. ميزان رقة القلب دمعة العين، مثل ما قلت لكم، قال الإمام الشاطبي في قصيدته الشاطبية: ولو أن عينا ساعدت لتوقفت سحائبها بالدمع ديما وهطلا، ولكنها عن قسوة القلب قحطها. إذا وجدت عينك لا تدمع بالمرة، فمعنى هذا أن قلبك لا يخشع، قلب قاسي، ولكنها عن قسوة القلب قحطها، فيا ضيعة الأعمار تمشي سبهللة. يعني حسرة علينا أن تمشي أعمارنا وتمضي أعمارنا ونصل إلى قبورنا ولم ترق قلوبنا بعد. وهذا ما قاله تعالى: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ يعني أن تخشع للقرآن الكريم. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه مرض سيدنا عمر، هذا الرجل العظيم معروف، هذا الرجل الكبير مرض إثر سماعه آية واحدة تفكر فيها، هي قوله سبحانه وتعالى: إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. هذه الآية أمرضته. كان يصلي الفجر سيدنا عمر إماما، وقرأ سورة يوسف كلها. سيدنا عمر قرأ سورة يوسف كلها في صلاة الفجر. تصوروا كان كم يقرأ سيدنا عمر رضي الله عنه. فلما وصل إلى قوله تعالى يحكي لنا قول يعقوب بعد أن فقد يوسف ووقد أخاه الثاني، وصل إلى قول الله تعالى في قول يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال، وقف سيدنا عمر عند هذه الآية وأخذه البكاء، وصار يعيدها: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال: حتى سمع نشيجه، يعني صوت بكائه، من وراء الصفوف. هذه القلوب الرقيقة اللينة الخاشعة التي دخل القرآن إلى شغافها وخالطها وتمكن منها، اللهم اجعل قلوبنا كذلك يا رب العالمين. يقولون أيوب السختياني يروي عن سعيد بن جبير بأنه كان يردد هذه الآية في الصلاة 24 مرة. يعني أنت إذا كنت في الصلاة في قيام الليل ومرت معك آية، وهذه الآية تجاوب قلبك معها وأحببتها، كررها، لا مانع من أن تكررها. نعم، مثل ما كرر النبي صلى الله عليه وسلم آية واحدة ليلة كاملة، ما هي؟ إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم متحرق قلبه علينا وعم بيناجي ربنا بهذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سعيد بن جبير هذه الآية وقف عندها وهو في الصلاة وقرأها 24 مرة. والله آية مخيفة ومرعبة إذا واحد تدبرها. ما هذه الآية؟ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وهذه الآية أيها الإخوة هي آخر آية نزلت على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، آخر آية. كأنه ربنا سبحانه وتعالى بعد ما نزل علينا هذه الشريعة كلها وهذا القرآن كله قال: انتظروا الموقف يوم الحساب، انتظروا اللقاء في ذاك اليوم يوم الجزاء، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأنت إذا لم تتفاعل مع القرآن عاتب نفسك، عاتب نفسك وقل يا نفس لما لا تخشعين، كما فعل أحد الصالحين، قال قرأ قوله سبحانه وتعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، وانسجدت آية سجدة ما هيك، قرأ الآية ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا، قال فسجد بعد أن رفع رأسه، عاتب نفسه وقال هذا السجود فأين البكاء، يخرون للأذقان يبكون سجدت فأين البكاء، فصار يتألم ويعاتب نفسه أنه لم تتحقق في هذه الآية الكريمة. إذن أيها الإخوة، تدبر القرآن الكريم، تفهم معانيه، إطلاق النظر فيه هو الذي يرقق القلب، لأن القرآن شفاء للصدور. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فهذا القلب إذا أطلقته للقرآن كان شفاء لك بإذن الله. اللهم رقق قلوبنا يا رب العالمين، اللهم ارزقنا قلوبا لينة، ارزقنا قلوبا خاشعة، ارزقنا أعينا دامعة، ونعوذ بك يا رب من قلب لا يخشع، وعين لا تدمع، ودعاء لا يسمع، وعلم لا ينفع. اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.